بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اسأل الله تعالى من فضله. وتقدم معنا في الدرس الماضي الحديث عن مقصد سورة لقمان، ونبدأ اليوم بتفسير الآيات تفسيرا تفصيليا، ونتذكر المقصد الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وهو ماذا؟ المقصد الأعظم الذي هو مقصد القرآن الكريم، هو مقصد القرآن الكريم، ألا وهو تقرير توحيد الله جل وعلا، تقرير التوحيد في هذه السورة، كيف ظهر وكيف برز. نعم أيها الإخوة، من خلال ماذا؟ نعم، من يتذكر تقرير التوحيد؟ قلنا في هذه السورة يعني برز بشكل واضح، كما سيأتي معنا في الآيات الأولى من هذه السورة، بعد أن ذكر الله تعالى الآيات الشرعية والكونية، قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وأول موعظة من مواعظ لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هكذا آيات في تحقيق وتقرير توحيد العبادة لله جل وعلا. وجاء هذا التقرير من خلال ماذا الإخوة؟ نعم، من يتذكر معنا؟ تكلمنا عن مقصد في الدرس الماضي، قلنا سورة لقمان برز فيها ماذا؟ موضوع ماذا مع التوحيد؟ الحكمة. وأيضا موضوع ماذا؟ شكر النعمة، موضوع النعمة والحكمة. فالله تعالى ذكر في هذه السورة نعما كثيرة، عدد نعما كثيرة، وأعظم نعمة نعمة هذا القرآن الكريم، هذا أعظم نعمة. وذكر يعني آيات بارزة في هذا، كما مر معنا: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وتأمل في تفسير الله تعالى للحكمة: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأيضا يعني: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ثم قال: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فبرز فيها التذكير بشكر نعمة الله تعالى، والشكر الإخوة هو حقيقة التوحيد. ثم ربط كل هذا بموضوع الحكمة، فأصبحت الصورة يعني في حقيقتها يعني في ملخص مقصدها أن نقول هذه الصورة جاءت لتقرير توحيد الله جل وعلا، وبرز ذلك من خلال الحث على شكر نعمة الله، وهذا هو حقيقة الحكمة. حقيقة الحكمة أن تكون شاكرا لله، كما قال هنا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وكما افتتح الله تعالى هذه السورة تلك آيات الكتاب الحكيم، وكما يظهر أثر الحكمة في المخلوقات والمصنوعات التي ذكرت في هذه السورة، خلق السماوات بغير عمد ترونها إحكام، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وهكذا لما تتأمل في يعني آيات هذه السورة. فإذن وهذا أمر عظيم الإخوة، فالمسلم إذا تفكر في هذه السورة وعمل بها وتأدب بالآداب التي فيها، خاصة هذه الموعظة موعظة لقمان، وسميت السورة باسمها لأن هذه الموعظة الجليلة جمعت كل خير وفيها كل حكمة، فيها الحكمة، إذا أردت أن تكون حكيما امتثل هذه الموعظة، وكلها في شكر نعمة الله تعالى وأداء حق الله تعالى وتحقيق توحيد الله وتكميل التوحيد بالعقيدة وبالعبادات وبالأخلاق والمعاملات. فرجع الأمر في تحقيق الحكمة إلى تحقيق توحيد الله وشكر نعمة الله تعالى بالفعل، لأن الإنسان الإخوة الذي يعني لا يشكر نعمة ربه هذا في الحقيقة ليس عنده عقل وليس عنده أي حكمة. طيب نقرأ ما يتيسر من آيات هذه السورة. يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تفتتح السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وقلنا ما الحكمة من هذه الحروف؟ الله تعالى أعلم بمراده منها، ولكن لا شك أنه أنزلها لحكمة. فما الحكمة من هذه الحروف الإخوة؟ قلنا ماذا؟ هذا يتكرر معنا كثيرا، لا بأس أن نتذاكر معا. نعم، ما الحكمة من هذه الحروف الإخوة؟ نعم، الحكمة الأولى بيان إعجاز القرآن الكريم، بيان إعجاز القرآن الكريم. كيف ذلك؟ كما ذكر هذه الحكمة ابن كثير وغيره، قالوا كأن الله تعالى يقول للناس هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، مركب من ألف لام ميم، من صاد، من قاف، من طا سين، من حا ميم، مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك فقد عجزتم عن الإتيان بمثله، فاعلموا إذن أنه الكتاب الذي لا ريب فيه، فاعلموا أنه الكتاب الحكيم، فاعلموا أنه القرآن المجيد. ولذلك في الغالب لما تذكر هذه الحروف يذكر بعدها مباشرة ماذا؟ نعم، القرآن الكريم ومدح القرآن وتعظيم القرآن، كأنه يقول هذه الحروف التي تتكلمون بها القرآن مركب منها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله، فأقروا إذن أنه القرآن الذي لا ريب فيه، أنه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، قاف والقرآن المجيد، كذلك هنا ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. هذه حكمة، وحكمة أخرى في هذه الحروف أيضا من باب ماذا؟ ماذا قال العلماء فيها يا إخوان؟ قالوا من باب لفت النظر وجذب القلوب، هذه الحروف من باب جذب القلوب، يعني من الأساليب البديعة التي يفتتح بها الكلام لجذب القلوب. يعني تخيل العربي لما يسمع هكذا حروف متناثرة مقطعة، أسلوب جديد ما سمعه من قبل، يسمع مثلا ألف لام ميم وهو يعرف وقد سمع القرآن وأنه كلام عظيم ما يستطيع أن يأتي بمثله، يسمع في بداية الأمر مثل هذه الحروف يستغرب يقول ما هذا الكلام. فهذا الأمر يعني الذي فيه شيء من الغرابة عليه يعني يجذبه فيستمع إليه، يصغي للقرآن، فتأتي بعد ذلك الآيات في تقرير توحيد الله ويعني تقرير عظمة القرآن، فيكون هذا كالتهيئة الحافزة يعني جذب قلوب الناس لسماع القرآن. يعني هذه حكمة يستانس بها تذكر، والله تعالى أعلم بالحكم في هذه الحروف. ولا شك الإخوة أنه كما يعني يتكرر معنا كثيرا أن كل سورة تتناسب مع الحروف التي ذكرت فيها. يعني طيب لماذا ما قال هنا حاميم تلك آيات الكتاب الحكيم مثلا، أو قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، ليش قال ألف لام ميم بالذات؟ لا شك أنك حكمة، وهذا من أدق ما يكون. أحيانا قد يظهر لك هذا كما مر معنا مثلا في سورة صاد، من يتذكر ماذا قلنا في سورة صاد؟ قلنا سورة صاد فيها ماذا؟ خصومات كثيرة تتناسب مع حرف الصاد، المتأمل فيها يجد هذا. في السور المفتتحة بألف لام راء كما ذكر هذا بعضهم أن فيها تقرير الرسالة بشكل واضح، في سورة يونس ثم هود ثم يوسف وإبراهيم، كلها على أسماء رسل وكلها يبرز فيها تحقيق الرسالة، فحرف الراء يتناسب مع كلمة رسل مثلا. وهذه الإخوة من اللطائف والاستئناس، والإنسان يعني قد لا يجزم بهذا، لكن القلوب تتشوق لمعرفة أسرار القرآن. كذلك هنا ابن القيم رحمه الله، وهذا مر معنا في سورة العنكبوت، أنه ذكر أن السور المفتتحة بألف لام ميم يعني يقرر الله تعالى فيها التوحيد، مع يبرز فيها تقرير البعث والآخرة والمعاد. وذكر ابن القيم بعض المناسبات لهذا، لأن يعني حرف الميم يتناسب مع كلمة المعاد، والمعاد هو آخر يعني شيء في حياة الإنسان، ويجمع الله تعالى فيه الخلائق، وهذا يتناسب مع نطق حرف الميم، كلمة يعني أو حرف الميم هكذا تجمع فيه الشفتين إلى آخر ما قاله. المهم يعني قد يكون هناك بعض التكلف أحيانا في كلام بعض العلماء، لكن يعني تجد يعني بالفعل هذه الحروف يعني تتناسب مع يعني السور التي تذكر فيها سورة البقرة، برز فيها تقرير المعاد والإيمان بالبعث. وكذلك يعني هذه السور كما مر معنا في العنكبوت والروم، وكذلك هنا في سورة لقمان يعني فيها يعني هذا التقرير، كما يعني قال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وختمها يعني اليوم الآخر. فالمهم لا شك أن هناك يعني حكمة لهذا، والله تعالى أعلم يعني بذلك. قال ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم، فالقرآن كتاب حكيم. في ماذا؟ لماذا سمي القرآن حكيما؟ وصف بأنه كتاب حكيم لأنه يشتمل على ماذا الإخوة؟ القرآن كله حكمة. إذا أردت أن تفسر هذه الآية تقول القرآن كل ما فيه حكمة. إذا نظرت إلى الأحكام والشريعة الموجودة في القرآن تراها في أعلى صور الحكمة، في تشريع الصلاة والصيام والحج والزكاة، وتشريع المعاملات وأحكام البيع والديون والنكاح والحدود والقصاص، ترى الحكمة عظيمة، حكمة بالغة، فما تغني النذر، ما أعظم هذا الدين. وإذا نظرت إلى المعاني والمواعظ والأمثال تجد أنها مبنية على حكمة ودقة. إذا نظرت إلى الكلمات تجد أن كل كلمة تذكر في مكانها المناسب لحكمة. في سورة فصلت يقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة سورة الحج يقول: وترى الأرض هامدة. كل كلمة جاءت لحكمة في موضعها المناسب، بل كل حرف يأتي لحكمة. أحيانا في هذه الآية يزيد حرف معين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر، أو إيش قال لهم في سورة فصلت؟ ماذا قال؟ نعم، المهم يعني أحيانا ترى حرفا زائدا. نعم، في سورة التين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ومثلا في سورة أخرى يقول: لهم أجر غير ممنون. كل حرف الإخوة، كل كلمة، بل كل يعني سورة وترتيب السور، هذه السورة تأتي بعد هذه، وهذه يأتي بعد هذه السورة، ترتيب سور القرآن، ترتيب آيات القرآن، بل والله حتى أعداد سور القرآن، أعداد آيات سور القرآن، هذه الآية عددها مثلا 34، وهذه عددها 30، وهذه عددها 89، كل هذا لحكمة. وأحيانا يعني يظهر هذا للمتأمل، فالقرآن مليء بالحكمة لأنه من عند الحكيم جل وعلا. ومن أراد أن يكون حكيما إذن عليه بالقرآن، لأنه الكتاب الذي جمع الحكمة، فهو الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. وتأمل مقصد القرآن إخوة، هو ماذا؟ توحيد الله جل وعلا. وبذلك تعرف أن الحكمة العظمى إنما تكون بتحقيق توحيد الله وعبادة الله. كلمة حكم في اللغة تدل على ماذا الإخوة؟ أصل معناها في اللغة تدل على ماذا؟ المنع. لذلك يقال حكمت الدابة، هذه الحديدة التي توضع في حنك الدابة حتى تقودها، حتى تقودها وتمنعها مثلا من سرعة السير. وقال: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن إيش؟ نسيت، أن أجهل. طيب، فإذا الحكمة في اللغة يرجع أصل معناها إلى المنع. وكذلك الحكمة هنا، الحكمة يعني وضع الشيء في مكانه المناسب، وهذا يعني فيه إتقان وفيه منع من الجهل والظلم والتعدي، ذلك تسمى حكمة. إنسان يتعامل مع الناس بحكمة ويعبد الله تعالى ويشكر الله، فإذا هذا يعني منع، بسبب هذه الحكمة منع نفسه من ماذا؟ من الجهل ومن الظلم ومن التعدي على الناس، فيها معنى المنع. طيب، فالقرآن كتاب يعني حكيم من عند الله تعالى الحكيم، والحكمة يعني تفيد الإتقان، أن الشيء لا يكون يعني متقنا إلا إذا كان ماذا؟ يعني عن حكمة، ووضع في مكانه المناسب. فكل شيء في القرآن قد وضع في مكانه المناسب، فيحمد الله تعالى على كل شيء وعلى هذا القرآن العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تلك آيات الكتاب الحكيم. ثم قال الله تعالى في وصف هذا الكتاب الحكيم، وتأمل يعني طبعا الإخوة دائما، هذا تقدم عن الدرس الماضي، أن الله تعالى وصف القرآن هنا بالكتاب الحكيم. لماذا سورة لقمان وصف الله فيها القرآن بالكتاب الحكيم؟ فلا بد أن يظهر أثر الحكمة في ماذا؟ في السورة نفسها وبالفعل. ولقد آتينا لقمان الحكمة، وترى حتى الآيات الكونية التي تذكر في هذه السورة يعني مبنية على حكمة وإتقان وإحكام وهكذا. فسيظهر أثر هذا الوصف في السورة بلا شك. مثلا في سورة يوسف مثلا قال: تلك آيات الكتاب إيش؟ المبين. لماذا؟ الأمر واضح، لأن هنا بيان ماذا؟ قصة. والقصة كيف تكون قصة مؤثرة وجميلة إذا كانت يعني بينة واضحة وفيها بيان يعني الفوائد والأحكام. سورة يونس تلك آيات الكتاب الحكيم، وظهر فيها أيضا يعني معنى الحكمة بوضوح. ف هكذا تلاحظ أن الوصف الذي يذكر في بداية السورة لا شك أنه له تعلق بالسورة، تلك آيات الكتاب الحكيم، ثم مع الحكمة والإتقان فلذلك قال هدى ورحمة للمحسنين. لما كان حكيما استحق بالفعل أن يكون هذا الكتاب هو الهدى، هو الرحمة للمحسنين، هدى ورحمة. وكثيرا ما يجمع الله تعالى في القرآن بين الهدى والرحمة. لماذا؟ الهدى في إشارة إلى ماذا؟ هدى يهديك ويبين لك، هذا في إشارة إلى العلم. إنسان جاهل يحتاج إلى هدى، يحتاج إلى بيان. فالقرآن هدى ورحمة، فالهدى يزيل الغفلة والجهل عن القلب، والرحمة تزيل القسوة عن القلب. فالهدى يعالج مرض الشبهات، والرحمة تعالج مرض الشهوات. فالقرآن هدى يهديك الطريق، وبين لك حقيقة هذه الحياة، أنت لماذا تعيش هذه الدنيا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يجعلك تعيش حياة حقيقية على هدى من ربك، تعبد الله، تذكر الله، وتعرف الطريق الذي يوصلك إلى الله، تعرف الطريق الذي يغضب الله تعالى فتجتنبه. هدى يهديك الطريق. لكن قد يكون الإنسان يعرف الطريق عنده هدى، لكن والعياذ بالله عنده عناد، عنده قسوة في قلبه. هذا القرآن رحمة، رحمة تزال بها القسوة التي في القلوب، رحمة. لأن الحقيقة الإخوة، الإنسان إذا يعني صدق مع الله وأقبل على الهدى، هذا الهدى يسكب الطمأنينة في قلبك، ويعني يؤدي بك إلى الرحمة. الإنسان إذا عرف طريق الحق سيرحم نفسه. طيب لماذا ما أسلك طريق الحق؟ فالعلم إخوة هو في الحقيقة رحمة من الله، ونتيجته رحمة. العلم رحمة من الله، توفيق من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا من رحمة الله بك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لما تكون مستقيما على طاعة الله، والله هذا من رحمة الله بك. ولذلك لما تدخل مسجد تقول ماذا؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن الرحمة هي أساس الخير. إذا فتح الله لك باب الرحمة ورحمك فتفوز بكل خير، تخشع في صلاتك، تستفيد من يعني العلم ومن ذكرك لله ومن عبادتك لله. ثم نتيجة العلم الإخوة رحمة، العلم هذا نتيجته الرحمة، أن الذي يتعلم يرحم نفسه فيسلك الطريق الذي يؤدي به إلى الجنة ويبعده من النار. الذي يتعلم العلم يكون أرحم الناس بالعباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا العلم رحمة. وذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. لأن العلم يدعونا إلى الرحمة والإحسان إلى الناس والصفح. وتأمل إلى الرحمة التي ظهرت هنا بين الوالد وولده في موعظة لقمان، ويعني بالفعل الذي يعني يقبل على القرآن لابد أن يتخلق بالأخلاق الحسنة، والأخلاق الحسنة كلها رحمة مع الناس، والشدة تأتي في موضعها على يعني أعداء الله. فإذا قال هدى ورحمة، أيضا من يأتينا بآيات فيها الجمع بين الهدى والرحمة؟ نعم، قال في وصف الخضر: قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تنزيل من الرحمن الرحيم في سورة ماذا؟ في سورة فصلت، التي هي إيش؟ للبيان والتفصيل والعلم. قال تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى تعلم أن هذا التفصيل وهذا العلم المفصل في سورة فصلت من آثار رحمة الله. وهكذا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولذلك الإخوة المسلم يقبل على هذا الهدى والرحمة. أحسنت، الرحمن علم القرآن، قال هدى ورحمة، لكن لمن؟ للمحسنين. كيف المحسنين؟ القرآن هدى للناس أجمعين، أليس كذلك؟ ها؟ لكن ما معنى هدى ورحمة للمحسنين؟ يعني الذين ماذا؟ ينتفعون بالقرآن ويستفيدون من هذا الهدى والرحمة، وبالفعل تتشرب قلوبهم هذا الهدى وهذه الرحمة ويشعرون بها في عبادتهم في حياتهم، هم المحسنون. هدى ورحمة للمحسنين، القرآن نزل هدى للناس أجمعين، يهدي به الله الناس أجمعين ويرحم به يعني الناس أجمعين، ولكن الذي يحسن لله هو الذي ينتفع من هذا الهدى والرحمة. فقال هدى ورحمة للمحسنين خاصة، يعني الذين يستفيدون من هذا الهدى والرحمة هم المحسنون. وهذا يدلنا الإخوة على أنه كلما أحسن المسلم في عبادته لله وفي تعامله مع الناس، كلما فتح الله تعالى له من هدايات القرآن، كلما ازداد رحمة بالقرآن. هدى ورحمة للمحسنين، وفي المقابل أيضا كلما أقبلت على الهدى والرحمة يعني زاد كذلك إحسانا في عبادتك لله وفي تعاملك مع الناس. سبحان الله، بالفعل أما يعني تمتثل قول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كيف تكون يعني رحيما بالناس؟ قال هدى ورحمة للمحسنين، والإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هذه أعلى درجات الإحسان. وذلك ذكر أعظم أعمال المحسنين الذين يقيمون الصلاة التي يصل بالله جل وعلا، يخشع فيها المسلم ويحسن فيها في صلة بالله ويشعر أنه قريب من الله، كأنه يعبد الله كأنه يرى، يعبد الله كأنه يرى. ومع صلتك بالله أيضا تحسن إلى عباد الله. قال ويؤتون الزكاة التي فيها إحسان إلى الناس، ولذلك الله تعالى كثيرا ما يجمع بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة فيها يعني عبادة لله والزكاة فيها إحسان لعباد الله. وهذا هو الإخوة كمال الخير، أن تؤدي حق الله وحق الناس. قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم كل هذه الأعمال الإخوة يعني أساسها قائم على ماذا؟ قال وهم بالآخرة هم يوقنون. أساس صلاح الأعمال الإيمان بالله واليوم الآخر، وهم بالآخرة هم يوقنون. الذي يوقن بالآخرة يعلم أنه في يوم من الأيام سيبعث من قبره، سيحاسب على أعماله، سيجازى إما بالجنة وإما بالنار أبدا، تجده مسارعا إلى الله، تجده يترك معصية الله، بل تجده يقوم الليل. بعض السلف كان يتقلب، بعض الصحابة كان يتقلب على فراشه ويقول يعني النار النار النار، حر النار منعني من النوم. يوقن بالآخرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. الذي عنده يقين يسارع إلى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، تطلب ماذا؟ تطلب جنة عرضها السماوات والأرض، كيف تنام؟ نعم تنام بقدر ما يقوي جسمك على طاعة الله، والله في غفلة نحن الإخوة، نسأل الله أن يعفو عنا. قال وهم بالآخرة هم يوقنون. ثم ذكر الله تعالى يعني حالهم، حقيقة حالهم وجزائهم. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك إشارة للبعيد، كأنهم في العلو، أولئك على هدى من ربهم، هذه حقيقة حالهم، على هدى من ربهم يعني فازوا بأعظم نعمة. اهدنا الصراط المستقيم، هذا المطلوب الذي تسأله في كل ركعة، كيف تحققه بهذه الصفات؟ يكون القرآن هدى ورحمة لك، تحسن لله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، إحسان إلى الله وإحسان مع الناس، ويقيم بالآخرة، تفوز بالهدى. أولئك على هدى من ربهم، لأن الذي يتأمل الإخوة في هذه العبادات وفي هذا الكلام والله يجده جامعا لكل خير. يعني كما ذكر بعضهم قال: ترى في الصلاة تعظيما لبيت الله، فهذا يتضمن الحج مثلا، ترى في الزكاة إحسان للناس، ويعني فيقول قال يعني يدخل فيها الصوم، لأنه لا يؤدي زكاة الفطر إلا يعني من صامه قوة أو فعلا. المهم يعني هذه الإخوة أصول العبادات، فالذي يؤدي هذه الأمور يكون على هدى من ربه، أولئك على هدى من ربهم. وتأمل كيف قال على هدى، لما يذكر الله تعالى الهدى يأتي بحرف على، ما يقول في هدى أولئك في هدى، يقول أولئك على هدى. لماذا؟ لماذا الإخوة؟ مع أنه يقول مثلا في الخسارة يقول إن الإنسان لفي خسر، يقول مثلا بل الظالمون في ضلال مبين، في لماذا يقول في؟ ما زالوا فيه، كأنهم إيش يعني غمسوا فيه، لأن في تدل على الظرفية، هذا الشيء في الإناء، الماء في الإناء، الإناء قد أحاط به من كل مكان، وضعت يدي في الماء، الماء يحيط بها من كل مكان. كذلك إن الإنسان لفي خسر، يعني كانوا غمس في الخسران، والخسر يحيط به من كل جانب، والضلال يحيط به من كل جانب، فلا يزالون فيه. لكن لما يذكر الهدى يقول ماذا؟ على هدى، لأن الذي يسلك طريق الهدى يكون ماذا؟ يكون مستعليا، يكون عزيزا، يكون عظيما عند الله، هذا من شرف الهدى لك أيها المسلم. أولئك على هدى، كأنك تركب هذا الهدى وتكون مستعليا عظيما عند الله، ومستعليا يعني بهذا الهدى، فيقول أولئك على هدى من ربهم. ثم ذكر جزاءهم: وأولئك هم المفلحون، يعني الفائزون في الدنيا والآخرة، أولئك هم المفلحون. هذه الافتتاحية تشبه افتتاحية سورة البقرة، فما الفرق بين هذه الافتتاحية وافتتاحية سورة البقرة؟ نريد أن نجري مقارنة الإخوة بين يعني هذين المقطعين في هاتين السورتين. لماذا قال في سورة البقرة ذلك الكتاب، ولماذا قال هنا تلك آيات الكتاب؟ هذه واحدة. هنا قال لا ريب فيه، هنا قال الحكيم، هنا قال هدى للمتقين، هنا قال هدى ورحمة للمحسنين، هنا قال الذين يؤمنون بالغيب إلى آخره ويقيمون الصلاة، هنا قال الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، وفي سورة البقرة قال إيش؟ وبالآخرة هم يوقنون بدونهم. ما ندري نوفق للإجابة أو نجيب على بعضها، يعني نقرأ كلام بعض من تكلم في ذلك ومن كان عنده شيء. طيب بالنسبة لي نقطة الأولى ذلك الكتاب، وهنا قال تلك آيات الكتاب، لماذا الإخوة؟ إذا نظرت من ناحية اللفظية، وهذه لطيفة من لطائف، يقول هذا هذا الدكتور فاضل سامو الرائي في كتاب التعبير القرآني، يقول تردد لفظ الكتاب ومشتقات الكتابة في سورة البقرة 47 مرة، ولم يرد لفظ القرآن إلا مرة واحدة، نعم الذي أنزل فيه القرآن. فالمهم أن لفظ الكتاب تكرر في هذه السورة كثيرا في سورة البقرة. يقول أما في سورة لقمان تكرر ذكر الكتاب مرتين، وأما الآيات خمس مرات. قال وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، مثلا في أيضا ماذا، وين ذكر الآيات؟ نعم نعم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيضا سورة قصيرة يا إخوة. نعم وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يريكم من آياته. المهم يعني ذكر فيها لفظ الآيات. فالمهم هذه مناسبة يعني لفظية، وهذا يعني بالفعل يعني له أمثلة كثيرة في القرآن، يعني له أمثلة كثيرة في القرآن. مر مثلا معنا في سورة الروم مثلا أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفي سورة الزمر قال الله تعالى أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تجد العلم ذكر العلم يعني في سورة الزمر أظهر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهكذا. إذن هذا له أمثلة، فهذا هذه لطيفة لفظية يعني. لكن أيضا نقول لماذا قال هنا ذلك الكتاب، وفي سورة لقمان قال تلك آيات الكتاب. الإخوة سورة البقرة لم يتقدمها إلا سورة الفاتحة، فكذلك الافتتاحية في سورة البقرة بمنزلة يعني الفاتحة بمنزلة افتتاحية للقرآن. فلذلك أشار يعني إلى الكتاب بذاته ذلك الكتاب، ثم التذكير في اللغة أقوى من التأنيث، التذكير أقوى من التأنيث. ذلك في سورة الممتحنة قال مثلا في البداية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ثم لما أراد أن يؤكد الآية أن يؤكد هذه الأسوة قال لقد كان بالتذكير كان، ولقد قد بدون لام كانت، لكن لما ذكر التأكيد قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. هنا كذلك التذكير أقوى، والافتتاحية في سورة البقرة يعني هي افتتاحية للقرآن، فناسب أن يشير إلى ذات الكتاب نفس الكتاب، ويكون هذا بلفظ المذكر ذلك الكتاب. في سورة لقمان يعني تأمل تقدمت آيات كثيرة، وذلك سبحان الله حتى في السور يعني المفتتحة بعد ذلك يعني بمثل هذه الافتتاحيات تجد فيها إشارة إلى الآيات، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب المبين. فيعني لأنه قد مرت آيات فيشير إلى هذه الآيات، تلك آيات الكتاب. وخاصة أنه يعني قد ذكرت يعني آيات كثيرة كونية في سورة الروم، وأيضا هذه السورة سورة لقمان فيها آيات كونية، وفيها أيضا يعني التحذير من الإعراض عن آيات الله تعالى الشرعية، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، فناسب أن يقول تلك آيات الكتاب الحكيم. طيب في سورة البقرة قال لا ريب فيه، في سورة لقمان قال الحكيم، والافتتاحية في سورة البقرة بلا ريب فيه هذه افتتاحية عجيبة الإخوة، سبحان الله. وهذا كان كما قرأت يعني في سبب إسلام يعني أحد الكفار، أنه أول ما قرأ من القرآن قرأ سورة البقرة، وكان هذا يعني كأنه عنده يعني قراءة في الكتب، يعني كاتب أو شيء كذا، اهتمام بالقصص والكتب وكذا. فنعم، فأراد أن يعرف كيف افتتح القرآن، قرأ سورة الفاتحة وترجمتها وقرأ سورة البقرة. فلما قرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني أخذته هزة في قلبه، قال كل كتاب يؤلفه الإنسان لابد في المقدمة يقول، ويعني يقدم ماذا في المقدمة؟ اعتذاره، وأن يعني هذا يعني جهد المقل، ويعني قد تجد يعني خطأ فيعني يعني تغض النظر عن ذلك، أو يعني هذا هذه حقيقة البشر ونحن بشر، يعني المهم يعتذر في البداية، لأن يعرف أن ما في الكتاب لابد أن يكون في شيء من النقص أو الخلل. لكن يقول تعجبت، أول آية في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وباشر ينفي عنه الريب، كل يقين وقوة وجزم. فناسب أن يكون هذا في الافتتاحية، هذا التقصير القوي، هذا البناء القوي. ثم لما يعني جاءت السور الكثيرة والآيات، قال الحكيم، قال المبين، قال كذا بأوصاف كثيرة في القرآن. وكما عرفنا لما كان موضوع الحكمة من أعظم مقاصد هذه السورة، فناسب أن يصف الكتاب هنا بالحكيم. طيب، في سورة البقرة قال هدى للمتقين، وفي سورة لقمان قال هدى ورحمة للمحسنين. نعم، فماذا نقول هنا؟ طبعا يعني بعضهم ذكر يعني أن هذا مر معنا في الدرس الماضي، قال فهؤلاء أصحاب النهايات والمتقون أصحاب البدايات. فلما ذكر في سورة البقرة يعني بداية الأمر القرآن لا ريب فيه، فذكر التقوى يعني الإحسان منزلة أعلى، طبعا انقرنت، لكن المقصود هدى للمتقين أيضا على مختلف درجاتها. لكن يعني لما يعني كانت التقوى الإخوة هي يعني مقصد هذا الدين ومقصد العبادة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش لعلكم تتقون، كلمة جامعة. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن كل عبادة لله فمقصدها تقوى الله، أن تحقق الخوف والمحبة لله، تجتنب الحرام، تفعل ما يحبه الله، هذه التقوى. وفي سورة البقرة طبعا يعني ظهر يعني أمر التقوى بشكل واضح، التقوى بمشتقاتها يعني تكررت يعني ما يقارب 36 مرة في سورة البقرة. فيعني ناسب أن يذكر يعني هذا الوصف هناك، وكما قلنا يعني هذا في بداية الأمر، في بداية افتتاح الكتاب بين المقاصد العظيمة، فذكر موضوع التقوى التي هي مقصد هذا الدين والعبادة. أما في سورة لقمان فالأمر يتعلق بتكميل يعني العبادة وتكميل التوحيد بالوصول إلى درجة الشكر، شكر النعمة، والوصول إلى الحكمة. فناسب أن يذكر أيضا ماذا يعني الإحسان الذي هو أعلى مقامات الدين والتقوى، فقال هدى ورحمة للمحسنين. وزاد هنا كذلك يعني الرحمة، زاد الرحمة. نقول أيضا يعني هذا يتناسب مع يعني زيادة المحسنين، لما زاد أو لما ذكر مقام الرحمة أو مقام الإحسان يعني ناسب أن يعني يزيد في يعني وصف القرآن وبيان كماله، والله أعلم. ثم كذلك يعني الإحسان يعني قريب من الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالرحمة والإحسان بينهما يعني قرب وتلازم. الإنسان يعني ما يكون محسنا إلا إذا كان يعني رحيما بنفسه ورحيما بالناس، يكون عنده رحمة. وظهرت آثار الرحمة كذلك في هذه السورة بالمخلوقات وبالنعم بالشكر، شكر نعمة الله تعالى لرحمة الله تعالى بنا أن أنعم علينا بهذه النعم فنشكره، فيعني ذكر الرحمة أيضا مناسب جدا. فإذا ثم طبعا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه ذكرت سورة البقرة، ولكن هناك ذكر الإيمان بالغيب لأنه أصل الإيمان. كيف يحقق المسلم إيمانه بالله وإيمانه بأسماء الله وصفاته؟ قل آمنا بها، هذا غيب أنا أؤمن به، وهو أعظم يعني شهيد وأعظم شاهد بهذه المخلوقات وهذه الآيات التي نراها فسبحانه جل وعلا. فالإيمان بالغيب هو يعني أصل الإيمان، الإيمان بالملائكة واليوم الآخر، كل هذا راجع إلى الإيمان بالغيب. فناسب أن يذكر هنا في سورة البقرة. وهنا لما لم يذكر الإيمان بالغيب أكد على إيش؟ الإيمان بالآخرة، قال وهم بالآخرة هم يوقنون. لكن هناك لما ذكر الإيمان بالغيب اكتفى، يعني ما ناسب أن يؤكد الأمر مرة أخرى، فقال وبالآخرة هم يوقنون، أن الآخرة من الغيب. والله أعلم، يعني هذه بعض المناسبات في هذا. وثم يعني ترى أيضا الإيمان بالآخرة في سورة لقمان في آخر السورة، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، إلى آخر الآيات في هذا. يعني هذه بعض المناسبات بين سورة البقرة وسورة لقمان، والله أعلم. ما أدري، يمكن بعضكم ظهر له شيء من المعاني الأخرى فيفيدنا إن شاء الله. الوقت بس أدركنا، لعلنا نقف عند هذه الآية ونستمع منكم، إلا كان في بالي نكمل الصفحة بأكملها، لكن ما أدري، أخاف أشق على الإخوة لأن كمر معنا من الوقت. 50 دقيقة. إيش رأيكم؟ ما أريد أشق على. طيب نكمل 10 دقائق. طيب نكمل شيئا ما يتيسر. طيب لما ذكر الله تعالى يعني حال الذين أقبلوا على هذا الكتاب الحكيم، وصفهم الله تعالى بهذه الصفات العظيمة، ذكر في المقابل حال من أعرض عن هذا الكتاب الحكيم واشتغل بماذا؟ بما يقابل الحكمة، اشتغل بلهو الحديث، بما لا فائدة فيه، بالباطل. قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ومن الناس، طبعا الله تعالى يذكر هذا في مقابل هذا، كما أنك لما تسمع صفات المحسنين الذين أقبلوا هذا القرآن وانتفعوا به فيعني ترغب في هذه الصفات وتقبل على القرآن، في المقابل يذكر لك الصفات المقابلة لهذه الصفات حتى تجتنبها وحتى تحذر، وبضدها يعني تتبين الأشياء. قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما معنى لهو الحديث؟ نعم، يعني لهو الحديث كلمة لهو الإخوة في اللغة تدل على ماذا؟ سأن يلتهي بهذا الأمر، يعني ماذا؟ ينشغل به عن المهم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني الذي ينشغل بالدنيا على الآخرة خلاص تشغله الدنيا، تلهيه عن المقصد الذي خلق لأجله، سميت له. الذي يعمل لأجل الدنيا هذا في الحقيقة يعيش له لعب، لا ثمرة فيه، لا فائدة منه. فالذي يشغلك عن عبادة الله وعن ذكر الله هذا له. لهو الحديث إذن يدخل فيها كل حديث يشغل العبد عن ماذا؟ عن ذكر الله وعن عبادة الله. ولذلك جاء تفسيرها تفسيرات مختلفة عن السلف من باب ذكر المثال الإخوة، من باب ذكر المثال. ولكن يعني أعظم ما ذكر في هذه الكلمة ماذا ذكروا؟ الغناء، الغناء، كما ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: الغناء والاستماع له. قال ابن كثير: وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير. وكذلك سئل ابن مسعود عن هذه الآية فقال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاثا، أقسم ثلاثا على أنه الغناء، وهذا ثابت عن ابن مسعود. وكذلك ثبت هذا عن ابن عمر، وكذلك ثبت عن أو قاله الحسن البصري وغيرهم من العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام، وفيهن أنزل الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فإذا هذا تفسير نبوي مرفوع من حديث أبي أمامة عند الترمذي. يقول ابن القيم رحمه الله، وقد ذكر حديث أبي أمامة ثم ذكر أثر ابن مسعود أيضا، قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. هذا روي مرفوعا لكن لا يصح كما عند أبي داود، وأما الموقوف فقد صححه ابن القيم رحمه الله كما في إغاثة اللهفان. وكان الشافعي رحمه الله يرد الشهادة بإعلان الغناء، الذي يغني هذا شهادته غير مقبولة أنه فاسق. قال: والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا. لا قبل أن نذكر هذا الكلام نذكر باقي يعني التفسيرات. هذا التفسير الأول. طبعا ذكر أيضا قال الضحاك: الشرك لهو الحديث، الشرك طبعا هذا أعظم شيء. قال أيضا بعض المفسرين: السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها، رحمك الله، التحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام وما لا ينبغي من كان وكان. وقيل نزلت في النضر بن الحارث، كان يعني يتجر إلى بلاد الفرس فيأتي ويحدث قريش بحديث رستم وبهرام والأكاسرة وملوك الحيرة، فيستغربون من هذه الأكاذيب ويقول: أنا أحسن يعني حديثا من محمد. وأيضا يدخل في زماننا الآن حديث القصاص مثلا والأناشيد التي تسمى إسلامية وهي في الحقيقة من الغناء، فهذه من لهو الحديث، فكل هذا يدخل في لهو الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله: والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا وينبت النفاق أو منبت النفاق، وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذنب حسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعه فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا إلى آخر يعني الآيات، فبشره بعذاب أليم إلى آخره. قال: فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا. نعم الآيات تنطبق على يعني الكافر، قال: ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم، هذا في الكافر. نعم لكن الذي ينشغل بلهو الحديث ولو كان مسلما، لكن ينشغل بلهو الحديث عن القرآن فيقع في المعاصي ويصد عن سبيل الله، ما يصد عن كل الدين لا، ولكن يصد مثلا عن بعض الطاعات، فله من الوعيد بحسب ما حدث يعني منه من يعني الاتصاف بهذا الوصف. وهذه قاعدة في القرآن إخوة، يعني الآيات حتى الآيات التي في الكفار، يعني الذي يتشبه بهم له نصيب من الذم بحسب تشبهه بالكفار والمنافقين. ما نغلو كالخوارج الذين ينزلون آيات الآيات التي نزلت في الكفار ينزلونها على المسلمين فيكفرونهم ويخرجونهم من الدين، لا، لكن في نفس الوقت ما يكون عندنا جفاء قل هذه الآية في الكفار وفي المنافقين أنا ما لي علاقة بها، لا. ولماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفة أن يعني آية المنافق كذا وكذا وكذا؟ فالمسلم قد يقع في بعض شعب الكفر أو النفاق الأصغر، ما يخرج من الدين لكن يناله من الذنب بحسب اتصافه بهذه الأوصاف، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وهكذا. فكذلك هنا كما ذكر ابن القيم هذا الأمر، قال ويوضحه أو قال فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حظ أو لهم حصة ونصيب من هذا الذنب. قال يوضحه أنك لا تجد أحدا، قال لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا بالفعل. لا تجد أحدا انغمس في الغناء إلا تجد عنده ضلال ليضل عن سبيل الله، وكما سيأتي في القراءة ليضل، قرأت ليضل هو غير أو ليضل هو في نفسه عن سبيل الله. قال ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك، وثقل عليه سماع القرآن كما قال إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرا، يكون القرآن عليه ثقيل. قال وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته، طول يا شيخ طول القراءة، شوف كيف هذا، والله الكلام الإخوة خطير، خاصة إذا وقع في شهر رمضان في صلاة القيام والتراويح التي هي من السنة أن يطال فيها في القراءة، هي مصيبة. فالذي يقول هذا الكلام قبل أن يتلفظ بهذا والله يراقب قلبه ويحاسب نفسه. ولذلك تجد هذا يصدر من إنسان عنده معاصي وعنده سماع للغناء وكذا، فيثقل عليه سماع القرآن، وإلا والله لو أعرض عن قرآن الشيطان عن هذه المزامير وهذا الغناء وأقبل على القرآن والله يجد اللذة، لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم كما قال عثمان رضي الله عنه. قال ويستزيد المغني ويستقصر نوبته، ممكن والله يسهر بالساعات مع الغناء وينام على الغناء، سبحان الله. وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظ به جميعه. قال والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها، فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. بعض الناس خلاص ما يشعر بنفسه والعياذ بالله. المهم يقول الله تعالى ومن الناس من يشتري، إيش معنى يشتري؟ هل يدفع فلوس ويأخذ الأغاني؟ إيش معنى يشتري؟ يعني يعني نعم، هذا كناية عن المسارعة والإقبال، لأن الذي يشتري الشيء ما يشتري شيء، أنت ما تشتري شيء إلا إيش؟ أنك تحبه وترغب فيه، ولا ليش تدفع فيه الأموال؟ ولذلك يقول قتادة رحمه الله والله لعله لا ينفق فيه ماله ولكن اشتراؤه استحبابه، ولكن اشتراؤه استحباب، هذا ثبت عن قتادة عند ابن جرير، والله لعله لا ينفق فيه ماله ولكن اشتراؤه استحبابه، بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع. سبحان الله، تفسير قتادة الإخوة وعظ، هذا بارز في تفسير قتادة لما فسر القرآن كانوا يعظك، يقول بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق الآن أنت ممكن بدل هذا المجلس ممكن ترجع إلى بيتك أو تجلس مجلس مع بعض الرفقاء تسهرون إلى الساعة 10:30. نحن الآن نستطيع الآن إذا وصلنا 9:30 خلاص أطلنا، لكن ممكن إنسان يجلس الآن في جلسات رمضانية أو بعد رمضان يجلس يعني بالساعات الطويلة ولا يشعر بهذا. هذا من اشتراء له الحديث على القرآن وعلى كلام الحق. قال: بحسب المرء من الضلال أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع. فإذا هذا يعني فيه يعني إشارة إلى يعني الرغبة في الشيء. وتأمل قول الله تعالى: ومن الناس، كما مر معنا لما تذكرت صلاة العشاء، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أيضا هذا يبيع نفسه، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. طيب ليش قال هناك يشري؟ ممكن يقول يشتري، يكون يشتري بمعنى يبيع، هنا قال يشتري ما قال يشري. الله أعلم. لعل هذا الإخوة يعني زيد حرف التاء هنا لبيان يعني تكلفه وتنكبه عن طريق الفطرة، لأن مادة يعني يفتعل يشتري على وزن يفتعل، فتدل على التكلف في الشيء، والتكلف في الشيء في هذا المقام مذموم، يعني يكلف نفسه خلاف طريق الحق طريق الفطرة، كما قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. افتعلت السيئات تخالف الفطرة. فأما هناك قال يبذل نفسه وتنساق نفسه لي يعني طريق مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بسهولة وعن رغبة كاملة، ويجد في قلبه يعني مسارع لهذا لأن هذا الطريق وافق الفطرة في نفسك. قال: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ليضل عن سبيل الله بغير علم، هذه قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير وأبي عمرو، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح، يعني ليضل. ليضل يعني هو إيش؟ في نفسه، هو ليضل عن سبيل الله وليضل غيره، يتجمع بين القراءتين في المعنى. فإذا كان على قراءة الفتح ليضل، يعني هو يشتري له الحديث، فتكون عاقبة أمره أنه يضل عن سبيل الله، فاللام تكون للعاقبة، تسمى لام العاقبة، الذي ينشغل باللهو والكلام الفاضي الذي لا فائدة منه يخسر ويضل في الحقيقة، يقسو قلبه يوم بعد يوم يوم بعد يوم، فما يخشع في صلاته ولا يحقق الغاية التي خلق لأجلها، وخاصة إذا كان في المجلس معاصي ومنكرات، فيضل في نفسه عن سبيل الله. ثم كذلك لما يشارك في هذا ويتزود ويأخذ شحنات الضلال والمنكرات، يمكن يضل عن سبيل الله، ما يحب من أهله أو من زوجته أن تطيع الله أو أن تصلي أو أن توقظه للصلاة، فيصد عن سبيل الله، ربما غضب إذا يعني صامت أو قامت أو كذا، ويعني تجده يصد عن سبيل الله بالفعل، الذي ينشغل يعني، وخاصة الذي ينشغل بالأغاني والله والموسيقى، ذلك يقولك لا تطل القراءة ولا كذا، وإذا سمع القرآن يغير، فيكون فيه صد عن سبيل الله. قال: ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم. الباء هنا الجار المجرور المتعلق بماذا؟ بغير علم، قولان، يعني يشتري لهو الحديث بغير علم. نعم. قال ابن عاشور: قال لأن الأصل أن تتعلق المجرورات، أو الأصل في تعلق المجرورات أن يرجع يعني أن يرجع إلى المتعلق المبني عليه الكلام. الكلام بني على يشتري لهو الحديث، وليضل جاء تبعا لهذا، ويشتري ليضل، فلما يقول بغير علم يعني تعود على يشتري، يعني هو فضل له الحديث بغير علم. والمقصود هنا بغير علم ماذا؟ يعني هو يعرف أن هذا حرام وهذا ذكر الله أنفع، من ما يعرف هذا؟ ينفع، الناس يعرفون هذا، لكن لماذا يفضل هذا على هذا؟ لأنه جاهل بالله وجاهل بعظمة الله وجاهل بحقيقة هذا الدين وبحقيقة ذكر الله، بأن ذكر الله تعالى فيه السعادة وفيه الطمأنينة للقلب، فهذا معنى بغير علم. ولذلك قال ابن جرير قال: فعل ما فعل من اشترائه لهو الحديث جهلا منه بما له في العاقبة عند الله من وزر ذلك وإثمه. ما يعرف المسكين عاقبة هذا الفعل أنه شقاء في الدنيا والآخرة، فيشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله لكن بغير علم. كذلك قول آخر يعني ليضل عن سبيل الله بغير علم، يعني لا يدري عاقبة يعني ذلك وحقيقة حاله، ما يعرف العاقبة وما وزره عند الله تعالى. فالله أعلم يعني كلا المعنيين يعني يحتمل، لكن وما أدري هل يقال من بلاغة القرآن أن يرجع على الأمرين ويكون هذا قريب من يعني موضوع الاشتراك، الله أعلم. أن القرآن بالفعل وجيز وبليغ فيحمل على هذا وعلى هذا، وأحيانا يعني لما تقرأ الآية تستشعر هذا المعنى وهذا المعنى. قال: ويتخذها هزوا. ويتخذها هزوا لأنه الإخوة يعني لا يمكن أن يحصل له هذا المقصود إلا إذا قدح في يعني كلام الحق، فيستهزئ بالقرآن. كيف يصد الناس عن سبيل الله وهو يقبل على لهو الحديث؟ لابد أن في المقابل يطعن في القرآن وفي دين الله هذا الكافر يعني. فقال: ويتخذها هزوا. يتخذها هزوا، هذه قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب بالفتح. يتخذها هزوا يعني ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها معطوفة على ليضل أو ليضل، يعني تكون عاقبة أمره أنه إذا انشغل بلهو الحديث ستكون عاقبة أمره سيؤدي به ذلك إلى الاستهزاء بكلام الله. سبحان الله، هذا يحتاج إلى تأمل بالفعل. أما على قراءة الجمهور قالوا: ويتخذها هزوا يعني بضم الذاء معطوف بضم الذال معطوف على يشتري، يعني ينشغل بلهو الحديث ليصرف الناس عن القرآن. وكذلك ماذا يفعل؟ يتخذ يعني سبيل الله هزوا، واتخذها يعني سبيل الله هزوا. قال: أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن كثير: كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. لذلك تأمل كيف قال هنا مهين، أنه يتخذ الآيات هزوا، يستهين بكلام الله فالله تعالى يهينه، يقال له في النار: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ثم يعني وصف الله تعالى بما دل على انهماكه في الضلال والخسران، قال: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. يعني سبحان الله، إعراض مع استكبار، جمع بين يعني الكفرين، كفر إعراض ولا وحاله ماذا؟ مستكبرا، فلا يعني أمل فيه. قال: ولا مستكبرا، يعني لا إعراض يعني نادم أو مفرط أو لا، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. يعني هذا من يعني تكبره، يعني لا يلتفت لهذا الكلام، كأنه ما يسمع، كأنه لا يعلم، ويجعل نفسه كأنها غافل عن هذا الكلام، ولا كأنه تلي هذا القرآن الذي يهز الجبال، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدع من خشية الله، لا ولا يبالي، كأن لم يسمعها. ثم يعني قال الله تعالى، شبهه الله تعالى بالأصم الذي لا يسمع شيئا، قال: كأن في أذنيه وقرا، يعني الوقر هو الثقل، يعني كأن في أذنيه وقرا ثقلا عظيما. وفي قراءة، في قراءة نافع: كأن في أذنيه، يعني بسكون الذال، كأن في أذنيه وقرا، كأن في أذنيه وقرا، وفي أذنيه وقرا، يعني يشعر بثقل، يعني كأنه يعني يمنعه من سماع هذا القرآن، فبشره بعذاب أليم. في المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، هؤلاء في العذاب الأليم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، يعني هذا كمال النعيم لا ينقطع، خالدين فيها وعد الله حقا، خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وعد الله حقا، الله تعالى حقه على نفسه، أوجبه على نفسه تفضلا لا استحقاقا، وإلا العباد والله ما يستحقون شيئا. تأمل يعني كيف قال هنا لما ذكر السبب في دخول الجنة بالإيمان والعمل الصالح، يعني بيّن الله تعالى أن هذا منه تفضلا ونعمة، قال وعد الله، هذا وعد الله لكم حقا، يعني الحق الذي إيش أوجبه الله على نفسه تفضلا ونعمة عليكم، فهذا فيه إشارة إلى فضل الله تعالى علينا. قال وعد الله حقا، وهذا يطمئن الإنسان، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، العزيز لا يعجزه شيء لا يغالب، والحكيم الذي يعني يضع كل شيء في موضعه، وهذا يتناسب مع هذه السورة ويتناسب مع هذا السياق الذي فيه تعذيب لأعدائه وإدخال أوليائه الجنة، فهذا من عزته وهذا من حكمته جل وعلا، وهو العزيز الحكيم. وترى هنا الله أعلم قال يعني إن الذين آمنوا الصالحات لهم جنات النعيم، جنات النعيم يعني جمع الجنات هنا يعني وإضافتها إلى النعيم، هذا فيه إشارة إلى يعني سعة رحمة الله تعالى، وهذا يتناسب والله أعلم مع يعني السورة، السورة فيها يعني كما سيأتي معنا يعني أن الله تعالى يذكر كثيرا من نعمه، فكذلك هنا قال جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا، تشعر يعني بكرم الله وبنعمته على عباده بأن يعني أوجب على نفسه أن يدخل عباده المؤمنين الجنة تفضلا، هذا الإيجاب تفضلا منه، فهذا فيه إشارة إلى إنعام الله تعالى وإحسانه إلى عباده، والله أعلم. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله. نعم.
هل من لا يشتري له الحديث داخل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟
طبعا هو هذا في المقابل، يعني لما ذكر الذين يشترون له الحديث رجع مرة أخرى يصف هؤلاء المحسنون، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالإيمان والعمل الصالح، هذا الذي يعني ترك له ترك الكلام الباطل والغنى ويعني الغيبة والنميمة والسخرية وأقبل على الإيمان والعمل الصالح، هذا الذي يعني له يعني هذه الجنة وهذا النعيم، بخلاف هؤلاء الذين اشتروا له الحديث لهم يعني هذا العذاب كل بحسب حاله وعمله. كان في واحد منكم سيتكلم نعم نقطعت الكلام أن أكملنا الآيات. نعم
بس لو نرجع
ممكن يكون هذا يعني لما كان سورة البقرة طبعا يعني شملت الدين كله، الله أعلم، قال ذلك الكتاب هكذا. نعم الله أعلم. فاصبر إن وعد الله حق، وعد الله حق في الدنيا، هنا قال وعد الله حق في الآخرة، سبحان الله. نعم يعني تقصد أنه يعني يقرن بين الترغيب والترهيب، يعني كما ذكر هنا العذاب، يقول يأتي بعد ذلك آيات في بيان الرحمة. نعم يعني نعم إيه نعم سبحان الله. سورة الفاتحة فيها يعني الرحمن الرحيم، فيها اهدنا الصراط المستقيم، يعني لما ذكر الرحمن الرحيم فلعله يعني اكتفى بهذا، قال هدى للمتقين، والمقصود من سورة الفاتحة اهدنا، فبين هناك يعني طريق الهدى بذلك الكتاب وأنه هدى للمتقين. نعم أحسنت، يعني هذا فيه تناسب، يعني كما ذكر الأخ أيضا، يعني طبعا يعني سبحان الله القرآن إخوة مليء باللطائف والحكم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وارحمنا، نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.